44 أن من لم يؤدي حق الله في ماله أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من يدخل النار. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان مفرقا في موضعين. 45 و46 أن الصدقة يذهب الله بها الكبر والفخر، لحديث إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب بها الكبر والفخر. رواه الطبراني. 47 السلامة من التطويق بالشجاع الأقرع، كما في الحديث: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوق به عنقه. 48 السلامة من صفة المنافقين، لما في الحديث: ظهرت لهم الصلاة فقبلوها، وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك هم المنافقون. رواه البزار. 49 و50 إن البلاء لا يتخطى الصدقة، وأنها تسد 70 بابا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا عن أنس ولعله أشبه. 51 أن الصدقة حجاب من النار لمن احتسبها، لما روي عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن الصدقة، فقال: إنها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عز وجل. رواه الطبراني. 52 أن إخراج الصدقة يؤلم 70 شيطانا، لما ورد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. رواه أحمد والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. 53 أن الله يسخر للمتصدق ما يكون سببا لنمو ماله، كبركة في ظمأ نهر وسقي أرض كبركة في ظمأ نهر وسقي أرض، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. 54 أن الصدقة لا تنقص المال خلافا لما يظنه بعض الجهال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. والحديث رواه مسلم. 55 أن الصدقة إذا كانت من كسب طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما ورد في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. 56 أن الصدقة سبب من أسباب المعية الخاصة، لأن المتصدق محسن، وقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 57 أن المصدقين يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى حيث شاء الله عز وجل. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم والله ولهم أجر كريم. 58 أن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن غريب. 59 أن بإخراج الزكاة كل سنة يرى الفقراء أن الأغنياء لهم فضل عليهم فيدافعون عنهم ما استطاعوا، أما كف اليد عنهم ومنع معروفهم أن يصل إليهم فإنه يوغر صدورهم ويملأها حقدا عليهم، ويجتهدون في سلب حياتهم للوصول إلى أموالهم المخزونة، فتكون الحياة مهددة والأمن مفقودا. 60 أن منع الصدقات يزيل النعم ويخرب الديار العامرة. وتأمل قصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة نون والقلم وما يسترون. قال تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إلى قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وتأمل قصة ثعلبة في سورة التوبة. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والله أعلم، وصلى الله على محمد. موعظة: عباد الله، إن المؤمن بالله حقا يبتعد عن المعاصي كما يبتعد عن النار، فإذا زل مرة من المرات اضطربت أعصابه وجعل قلبه يخفق وأصابه ندم عظيم، وكلما تذكر تلك الهفوة احمر وجهه خجلا وهاجت عليه أحزانه وتذكر عصيانه لسيده ومولاه، ولا يزال موجع القلب منكسره حتى يفارق الدنيا ويوارى في التراب. هذا هو المعروف عن المؤمن، ولا يعرف سواه في أهل الإيمان، لأنهم يدركون تماما أنهم إن عصوا خالقهم ورازقهم أنهم سيندمون ويعاقبون إن لم يتوبوا إلى مولاهم. هذا ما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم. وانظر ما عليه أكثر الناس اليوم في هذا العصر المظلم من الجرأة على انتهاك محارم الله، تتمثل أمامك حالهم بحالة قوم لا يؤمنون بثواب ولا عقاب. تراهم قد أضاعوا الصلاة وأصروا على منع الزكاة إلا النوادر منهم. تراهم يطاردون النساء في الأسواق ويشربون الدخان علنا ويحلقون اللحى كذلك، ويغشون في معاملاتهم. تراهم أمام الملاهي والمنكرات ليلا ونهارا. تراهم يوالون أعداء الله ويعظمونهم. تراهم لم يكتفوا بالمعاصي في بلادهم بل يذهبون إلى البلاد الأخرى، بلاد الفسق والفجور والحرية، وينفقون فيها الأموال الطائلة فيما يغضب الله الذي أغنى وأقنى. ولكن ليعلم هؤلاء الفسقة أن الله لا يغفل عن أعمالهم السيئة، وسوف تشهد عليهم بها الأرض والسماوات، ولا تبكي عليهم لا هذه ولا هذه يوم يتجرعون كأس الممات، ويشهد بها عليهم الملكان كاتب الحسنات وكاتب السيئات، ويشهد بها عليهم الحفظة الذين يتعاقبون على حفظهم تعاقب الحراس، ويشهد بها عليهم جوارحهم التي باشرت فعل المعاصي، ويشهد بها خير شاهد وهو مولاهم جل وعلا الذي تستوي الشهادة عنده والغيوب، ويشهد بذلك عليهم كتب أعمالهم التي كل ما فعلوا بها مكتوب، حتى إذا رأوها يوم القيامة وبدا لهم ما لم يكن لهم في حساب فزعوا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل هؤلاء يشهدون على العاصين بالمعاصي فيسجلون عليهم ما قدمته أيديهم، وليس لذلك نتيجة إن لم يتوبوا إلا غضب الرب عليهم وإلقاءهم في دار المجرمين الجالين جهنم. وإذا كان الأمر هكذا فلماذا يفرح العصاة ومن ورائهم جهنم التي لا تبقي ولا تذر، التي ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. شعرا: ولم يمرر به يوم فظيع أشد عليه من يوم الحمام، ويوم الحشر أفظع منه هولا أذل وقف الخلائق، ويوم الحشر أفظع منه هولا أذل وقف الخلائق بالمقام. فكم من ظالم يبقى ذليلا ومظلوم تشمر للخصام، وشخص كان في الدنيا فقيرا تبوأ منزل النجب الكرام، وشخص كان في الدنيا فقيرا تبوأ منزل النجب الكرام، وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنام. وقال آخر: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لابد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. وقال آخر: وكيف يلذ العيش من كان موقنا، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله. نسأل الله تعالى النجاة منها، وأن يوفقنا للأعمال المؤهلة لدار الخلد، وأن يوفق ولاتنا للقيام على هؤلاء المجرمين وردعهم وإلزامهم سلوك طرق الحق، إنه القادر على ذلك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفصل الأول، شهر رمضان. 1. درس اليوم الأول. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير عن هذه الآية: يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة. كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وفي الحديث الآخر: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وعن عبادة مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق الباب. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولمسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: جاء رمضان ذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وآمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضللكم شهركم هذا بمخلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب أسره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمنين يعد فيه القوت، والنفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فظلم يغنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه: فهو ظلم للمؤمنين يغتنمه الفاجر، رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، رواه الطبراني وغيره. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وقال معلى ابن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. قال الناظم: وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود، وصبر لفقد الإنف من حالة الصبا، وفطم عن المحبوب والمتعود، فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعد، وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان الدين، لخامس أركان لدين محمد، تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لعبد، تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التعبد. وقد خصه الله العظيم بليلة على 1000 شهر فضلت فلترصد، فارغم بأنف القاطع الشهر غافلا، وأعظم بأجر المخلص المتعبد، فقم ليله واطوي نهارك صائما، وصم صومه عن كل موهن ومفسد. اللهم أهل شهرنا علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان، واغفر لنا كل قبيح سلف وكان، واعتقنا فيه من لفحات النيران، وأعنا على الخير يا كريم يا منان. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة عباد الله. أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. عباد الله، إن هذا الحديث على إيجازه لا يحتوي على وصية ثمينة من أبلغ الوصايا وأقيمها وأجلها وأنفعها، فقد اشتمل على الأمر بحفظ عضوين عليهما مدار عظيم حقيق عليهما مدار عظيم حقيقين بتعاهدهما بالرعاية والاستقامة والرقابة والصيانة، ألا وهما اللسان والفرج. ولا شك أنهما إن أطلق سراحهما في الشهوات واللذات وطرق الغي والفساد كان أصلا للبلاء والفتنة والشر والهلاك والدمار. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة. الحديث أخرجه منصور الديلمي من حديث أنس رضي الله عنه. والقبقب البطن، والذبذب الفرج، واللقلق اللسان. فهذه الشهوات بها يهلك أو يهلك أكثر الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال الأجوفان، الفم والفرج. فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول والهذيان، ولا يتعدى بفرجه زوجته وما ملكت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا فهمت ذلك فاعلم أن زلات اللسان عظيمة، فزلة من زلاته قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجيرانه، فليحذر الإنسان مما يجري به لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث. وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ قال: لا، بل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. وقال صلى الله عليه وسلم: اخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه، فإنه يلقن الحكمة. وأخرجه ابن ماجة من حديث خلاد بلفظ: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة. ولا تحسبن حفظ اللسان قاصرا على الصمت في موضعه أو الكلام، بل يتعدى إلى حفظه من طعام مشبوه أو حرام. وإن من المعلوم أن اللسان هو الوسيلة لمضغ ما يأكله المرء وقذفه في المعدة بيت الطعام ومستقره، وليصنه من الزلل والحرام، فهو خير له في عاقبة أمره. وأما حفظ الفرج فبترك التعدي على أعراض الناس وحرماتهم، ووضعه في الحلال في الطرق المشروعة، وكفه عن الزنا والحرام. والزنا آفة وبيلة على المجتمع الإنساني، وقد بينا مضاره في الجزء الثاني، والله أعلم.
شعرا: عجبت لذي التجارب كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتباك، ومرتهن الفضائح والخطايا يقصر باجتهاد للفكاك، وموبق نفسه كسلا وجهلا وموردها مخوفات الهلاك، بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحرم بانتهاك، سيعلم حين تفجأه المنايا ويكثف حوله جمع البواكي، سيعلم حين تفجأه المنايا ويكثف حوله جمع البواكي. اللهم جد علينا بكرمك وأفض علينا من نعمك وتغمدنا برحمتك وعاملنا برأفتك ووفقنا لخدمتك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل 5: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. 1: حكم صوم رمضان. صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع. وأما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على فريضة صوم شهر رمضان. 2: بيان من يجب عليه الصوم. ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء، ولا يجب على كافر سواء كان أصليا أو مرتدا، لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيرا عن الإسلام، ولو أسلم في أثنائه لم يلزم ما مضى من الأيام ويصوم ما بقي من الشهر. ولحديث ابن ماجة في وفد ثقيف: قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ أن كل يوم هو عبادة مفردة. ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير والعجوز، إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. ثلاثة: ما يثبت به الشهر. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ومنه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. وإن حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر أو غيرهما فإنه لا يجب صومه ولا يستحب، بل المشروع فطره لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. ويستثنى القضاء والنذر والعادة فيجوز صومها فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
من فضلك تابع بقية المادة.